بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الخامس من شرح كتاب التوحيد.
يقول مالك هذا ما جاء في السحر، السحر بكسر الصين وما يتعاطاه السحرة من قفد ومن أدوية ومن نخش العقد ومن غير ذلك ما يتعاطاه الضب هذا فن يسمى سحرا، سمي سحرا لأنهم يتعاطونه بطرق خفية، ولهذا قيل السحر. والسحر هو ما يسحر الناس ويغير شعورهم بأي نوع كان، لكنها في الغالب تكون خفية، فبهذا قيل السحر. ويقال لآخر الليل سحر لأنه في آخر الليل عند هجعة الناس، ويقال لرئة السحر لأنها في داخل البطن في داخل الجوف رقية. فالسحر عقد ورقى يفعلها السحرة وينفثون في عقدهم، وأشياء يجمعونها وأشياء يتلقونها عن الجن والشياطين حتى ينفذوها في من يريدون، وهو منكر ومن الشرك، لأنها يتوصل إليه إلى بخدمة الشياطين والتقرب إليهم وعبادتهم من دون الله. قال جل وعلا: وما يعلمني أحد حتى يقول إنما سمعت فلا تكفر، دل على أن تعلمه إياه يوجب كفر. قال: ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، اشتراه انعتابه. يقول الله سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه انعتابه وفعله ما له عند الله من خلاق، إن الحمد ولا نصيب. هذا يدل على تحريمه وإنكاره وأنه من المنكرات التي يجب تركها. قال بعده: ولو أنهم آمنوا واتقوا لما توفهم يدخلون لو كانوا يعلمون. فدل على أنه ضد الإيمان وضد التقوى، فالسحر ضد الإيمان وضد التقوى، ومن اعتابه واستعمله ليس له عند الله من خلاق. ولهذا قال أهل العلم إنه من الكفر، إنه ضلال وكفر، لأن لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والشياطين. قال دعوه المستفصل: فما كان مما يتعلق بالجن وعبادة الشياطين فهذا من الكفر بالله، ما كان من أدوية تضر ليس فيها تعلق بالشياطين ولا عبادة لهم فهو من المحرمات والمنكرات التي فيها ظلم العباد والتعدي عليه، فإنهم قد يتعاطون أشياء تفسد الرأس وتغير العقل. فما كان من طريق عباد الشياطين تقرب الى غير الله ودفع الى الجن ونحو ذلك هذا كفر اكبر وشرك اكبر. وما كان من تعاطي بعض الادويه التي تعاطونها لافساد العقول وتغيير العقول هذا من الكبائر ومن دون العباد.
قال تعالى: الم ترى ان يكون اصيب الكتاب يؤمن بالجد والطاغوت، هذا من ذلك اليهود. اخبر الله سبحانه وتعالى انه يؤمن بالجد والطاغوت، فالجد قال عنه فيه السحر والطاغوت الشيطان. قال: أئمة الله جد هو الشيء الآخر فيه، كل شيء الآخر فيه يسمى جدا كالسحر والصنم وكل شيء الآخر فيه. والطاغوت من الطغيان وهو تجاوز الحد، وهذا يطلق على الشياطين من الجن والإنس، يقال لهم طواغيت يعني تجاوز الحدود بكفرهم وضلالهم وعدوانهم. وقال: يا الطواغيت الطغيان هل يجعل الشيطان لكل حي واحد؟ يعني أن الكهان من الطواغيت، الكهان لأن الكهان من الطواغيت، وعرفت أن الطاغوت يشمل الكهان والسحرة ودعاة الضلالة ومن يشرك به وهو راضي، كلهم قال لهم طواغيت. قال ابن المغيب رحمه الله فيه حدا جامعا فقال: الطاغوت ما تجاوز العدل حده، يعني كل شيء تجاوز العدل حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يقال طاغوت، معبود بينه وراضي يقال طاغوت، أو متبوع على غير الحق هو راضي فهو طاغوت، وهكذا لو كان غير راضي لكان على غير الحق يدعو إليه فهو طاغوت، أو مطاع في غير الشريعة يعني يدعو إلى غير الشريعة فيسمى طاغوت أيضا، فالمعبود من دون الله هم راضون، ومتبعه في الباطل مطاعه في الباطل دعاة الضلالة يقال لهم طواغيت، لأن تجاوز الحدود وتعدوا الحدود. ورؤوسهم خمسة: ليس عليهم الله ورأسهم والداعي إلى كل باطل، ومنهم من عبد وهو راضي ومن داعي إلى ناسك في الحول فإنه رأس الطواغيت أيضا، ومن عبد وهو راضي كذلك، ومن دعا إلى الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله يتعمد ذلك، كل هؤلاء طواغيت. ويجمعهم ما تقدم، يجمعهم أنه كل معبود معبود مفضل أو متبوع أو مطاع في غير الشريعة، هؤلاء قال لهم طواغيت. ومن جملتهم الكهان والسحرة، هو الشاهد هنا السحر طاغوت يتجاوز الحد بتعاطي ما يؤذي الناس ويضر الناس، أو بتعاطي دعوة علم الغيب، أو بتعاطي عبادة الشياطين وعبادة الجن والدفع لهم والنجي لهم، وبهذا قد خرج عن حد العبادة وصار من الطواغيت لا من عباد الله، وصار من الطواغيت الذين خرجوا عن الطريق وحادوا عن السبيل. وكل هذا يوجب الحذر من حملهم، وأنهم طواغيت لأنهم يتعاطون الشر والأذى للمسلمين والمستحرة، فيقال لهم طواغيت من هذا المعنى لإيذائهم وظلمهم وظلمهم عن الطريق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا يعني ابتعدوا عنها، سميت موبقات لأنها مهلكة، الموبقة المهلكة. ثم ذكر تفصيلا قال: أشرك بالله وهو أعظمها وأقبحها وأشدها جريمة، والسحر جعله بعده لأنه منه، لأن في الغالب أن السحر من الشرك، لأنه عبادة الجن واستعانة بهم ودخل لهم وتقرب إليهم، هذا هو الغالب عليه. وألغاك الناس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا أيضا من أعظم الجرائم. والرابع أكل الربا، والخامس أكل مال اليتيم، والسادس الدول اليوم الزحف، يعني يتولى عند لقاء العدل عند اجتماع الصفين للقتال يخدم القوة ويتولى، نسأل الله العافية. والسابعة قلبهم محصنات أو غافلات المؤمنات، اللي قلبهم بالفاحشة، سمينا غافلات لأنهن في الغالب لا يشعرن بمن رماهن، وليس هذا خاصا بالنساء، لكن لما كان الغالب أن يقول للنساء جاء في النص بالنساء، وإلا فقلبهم محصنين كذلك، الرجل المحصن المعروف بالخير أيضا من الكبائر، يستحق صاحبه حد القلب، فقلبه محصن، فمحصن هو المحصنة من الرجال والنساء بالفاحشة يجب حد القلب 8 جلد، وهو من كبائر الذنوب الذنوب العظيمة التي يجب الحذر منها لما فيه من الفساد والشر على المسلمين وإثارة الشحناء والعداوة بين الناس، فإن المقذوف سوف يتأثر بذلك ويسبب شحنة بينه وبين القلب، وربما أفضى إلى فتن وقتال وعداوات، وربما تعدى إلى القبيلة والأسرة جميعها، فشر القلب عظيم وقد يفضي لما لا تخرج عقباه من الفتن. فلهذا حرره الله عز وجل وحذر منه عباده، وجاء فيه الوعيد، الله يقول سبحانه: والذين هم المحصنات الغافلات المؤمنات وعدوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم، نسال الله العافيه. المقصود ان هذه السبع من اخبث الجرائم ومن اقبح الجرائم والكبائر، فيجب الحذر منها، ومن جملتها السحر هو جريمه كفريه عظيمه يجب الحذر منها، وياتي بقيه كبائر السحر ان شاء الله فيما بعد.
ثم دعنت الى عباده نفسك،
يعني قال ادعوني وانا اتعلمكم كذا واذبحوا لي انذروا لي وانا اقضي حاجاتكم مثل ما يفعلون بعضهم المعبود من دون الله.
المسلمين الذي يذهب الى الساحر مثلا يسحر واحد من زوجته او اي شيء اخر،
لا يجوز تعاطي هذا ولو ان ظن الله فيها سحرا، اذا تعاني بالادله الشرعيه، اما الذهاب الى السحره فان الصحيحين ذا العلم لا يجوز، ولو ان باب التداوي ولو انها يرضى بذلك، لكن باب التداوي لا، لان ذهابه اليهم معناه دعوتهم الى ان يشركوا، دعوتهم الى ان يفعلوا ما هو محرم، ان شاء الله.
وعن جندب مرفوعه: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح إنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مؤلف رحمه الله وأنجى جندب مرفوعا، يعني قال رسول حد الساحر وضبط السيف، إذا قال العلماء مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قالوا رفعه أي رواية أو ينبيه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا كما قال السيف أنه موقوف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جندب بن خير الأزدي المعروف هو أحد الصحابة في رسول النبي، صحابة فيهم من يقال جندب بن عبد الله بن سفيان البجلي المعروف، وفيهم جندب بن خير الأزدي. هذا يقال انه جاء الى مجلس في الوليد بن يزيد الفاسق وعنده ساحر يقطع راسه بزعمه ويريه الناس ثم يعيده، فجاءه الوليد من طريقه لم يشعر بها هذا اللاعب، فضربه بالسيف وقتله وقال ان كنت صادقا فكان صادقا فليرجع راسه الى نفسه، وقال حد الساحر ضربه بالسيف كلامه، يعني هذا هو الذي استنبطه من أدلة شرعية، ولهذا قال حد الساحر وضربه بالسيف، وبعضهم رواه مرفوعا والصواب أنه من كلامه رضي الله عنه. وهذا مما قال ما فعل عمر حين أمر بقتل السحرة، وراد جندب أن الساحر يقتل ولا يستتاب، لأن توبته لا تزيد أذاه وضرره، فأن يظهر التوبة ويكذب ويبقى ضرره على الناس، فمتى ثبت سحره وجب قتله لئلا يضر الناس. والساحر يتعاطى أمورا كثيرة، تارة بالعقد والنفس، وتارة بأشياء أخرى يتعاطاها مع الجن مع الشياطين يستخدمهم ويعبدهم حتى يمكنهم بعض ما يريد من إدخال شر على بعض الناس حتى يتغير عقله أو يتغير فكره ويبغض من كان محبوبا ويحب من كان مبغضا، بأشياء يفعلها ويستمدها من الجن، فإذا عرف ذلك فجب قتله حتى يستراح من شره وضرره على الناس. وهكذا عمر كتب إلى أمراء البلاد الشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال بجالة بن عبد الله فقتلناه 3 سواحر. والحلم والحكمة في هذا مثلما تقدم أن شرهم لا يزول بالتوبة التي يظهرونها، ولأنه في الغالب اتهام من توبة الصديق والمعروف النفاق لا يؤمن فيقتل. وهكذا حصل رضي الله عنهم المؤمنين عمر كان عندها جارية فعلمت أنها تعاطت السحر فأمرت بقتلها فقتلت، قال أحمد رحمه الله صح ذلك عن 3 من أصحاب النبي، يعني سحقته الساحر أرجاء قتل الساحر 3 من أصحاب النبي هم عمر رضي الله عنه وحصة وجندب. وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أنه متى عرف السحر الذي وصف الشياطين وقد يدعي علم الغيب قد يتعاطى أمورا عظيمة في إيذاء الناس وظلمهم فلا حيلة في سلامة الجر ولا طريقة لخلاص منه إلا بالقتل. قال بعض أهل العلم الشافعي رحمه الله جماعة إن كان سحره بأشياء معروفة تؤذي ولا تغير العقول، إنما تؤذي وتمرض فلا يكون له حكم السحرة، لكن مما يستخدم الشياطين ولا يتظاهر بعلم الغيب ولا بعبادة غير الله فإنه يضرب ويؤدب ويسجن ولكن لا يقتل. إذا عرف أنه ليس من أهل السحر المعروفين بعبادة الشياطين واستخدامهم وتعاطي ما حرم الله من الشرك، هذا إذا علم قول الشافعي رحمه الله من قال العلم وجهه لا منافاة لما جاء عن الصحابة، فليس بالسحر هذا وإنما هو أذى وظلم. أما السحرة المعروفون هم من يستخدمون الشياطين يستخدمون الجن ويعبدونهم ويتعاطون في بعض الأحيان علم الغيب حتى يتضح من أمرهم ما هو مخالف لما عليه الناس من الأمور التي تضر بها الناس، بعضا من تعاطي بعض الأدوية الضارة أو المأكولات الضارة أو المشروبات الضارة، هذا شيء آخر. فالسحرة في الغالب هم الذين يتعاطونها أمورا شركية لا
تعلق بالجن وتعلق بكلمتهم واستعرافهم على ظلم الناس وإذائهم وتغيير العقول، فلهذا وجب قتلهم. نسأل الله السلامة.
يا شيخ موضوع السحر هذا، هل الرسول سحر؟ لأن في بعض الناس يقول الرسول ما سحر، وهذا السحر اللي حصل للرسول هل غير على
ثبت عليه أنه سحر؟ لكن السحر لا يؤثر عليه شيئا في توجيه الرسالة، وإنما أثر شيء في بينه وبين أهله فقط.
باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجب. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجب. قال الحسن: رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله: باب بيان شيء من انواع السحر. المؤلف رحمه الله اراد بهذا ان يبين شيئا مما يسمى سحرا، لينتبه المؤمن عن لهذه الخصال ويجتنبها ويبتعد عنها. قد تسمى سحرا من جهه انها تضر وتؤذي، وان لم تكن سحرا من جهه المعنى الذي هو الكفر والشرك وخدمه الشياطين وعبادتهم، فان انواع قسمان: قسم منها سحر محض، وقسم منها يعمل عمل السحر ويؤذي ويضر وان كان ليس سحرا في المعنى الحقيقي. يقول وانه خير مداوب في انواع السحر على سبيل الاطلاق والتعميم. قال ابو احمد رحمه الله: قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف بن ابي جبيله عن حيان بن العلاء، قال حدثني قطر بن قبيصه عن ابيه ان النبي قال: ان العيافه والطرق والطرق من الجب. قال فمر رضي الله عنه: جئت السحر. فالمعنى ان هذه تطلق على ان السحر يقال لها سحر من جهه ما فيها من الشر والفساد، ومن جهه ما قد يدعيه اصحابها من علم الغيب. فالعيافه تجب الطير كما قال عوف: تجب الطير، يدعون الطيور ويدعون انها تدلهم على شيء، فيتشاءمون بها تاره ويتيمنون بها تاره اخرى، وهذا من عمل الجاهلية. والطيور ليس عندها خير ولا شر، وإنما هذا من جهلهم وضلالهم، فقد يتشاءمون بالغراب أو بالبومة أو بغيرهما، أو حيوان فيه خلقة يتشاءمون به، وإذا رأى حيوان حسن خلقة فيمنوا به وقالوا: هذا سفر طيب، أو هذا مخرج طيب، إذا صادفهم في هذا الشيء. وإن صادفهم حيوان قبيح أو نعق أو غراب أو كذا خافوا وقالوا: هذا سفر أو هذا مخرج قد يكون فيه شر. هذا كله من أمر الجاهلية، وهذا زيد الطير يدعون ويقولون إن هذا يدل على كذا وهذا يدل على كذا. يقول الشيخ: خير بنو نفن فلا تكن مضيا مقالة الفي إلى الطير مرتي. يعني يزعون ويقولون: إن تيامنا صار كذا، كلمون ويقولون: إن تيامنا صار كذا، وإن تشاءنا صار كذا، وإن ذهب كذا صار كذا. وهذا كله من جهلهم وضلالهم، وهذا يقتلوا مخلوقات سائرة في أمر الله وفي تدبيره سبحانه، ليس عندها نقل لأحد ولا ضر لأحد ولا خير ولا شر. فالعيافة قال: عافية إذا زجر الطير وتيامن بها أو تشاءم بها. والطرق خط بالأرض، يخطون خطوط ويقولون: هذا يكون كذا ويكون كذا، ويلبسون على الناس فقد يكون عبثا في بعض الأحيان اللاعبين، وقد يكون تخييلا، وإلا في المراد خدمة الشياطين والأخذ بأقوالهم من الجن، ويدعون أن هذه خطوط تهديهم إلى كذا وترشدهم إلى كذا، وهو كذب، وإنما هو طاعة الجن واستخدامهم ودعوة عن الغيب وسطره، وإلا فهذه الخطوط لا تفيدهم شيئا لو لم يعملوا مع الجن. والجن قال الحجر ولا في الشيطان. وأما الطيرة فهي التشاؤم لما رأيه مسموع، هذه الطيرة هي محرمة ومن الشرك الأصغر، وقد تكون أكبر والعياذ بالله إذا اعتقد أن هذا الطائر أو هذا الحيوان يتصرف الكون أو يجده أشياء أو ما أشبه ذلك، هذا من الشرك الأكبر. لكن الغالب عليهم أنهم يتشاؤمون بها فقط، يعني يتشاؤمون فينجون في حاجات يرأوا ما يسرهم ويرجعون عن حاجات يرأوا ما يسوءهم، والطيرة ما رد لسان عن حاجة. ولهذا قال والطيرة نعيافة والطيرة من الجن، هذه المسعود الطيرة شرك الطيرة شرك. فالحاصل أن هذه الأشياء من عمل الجاهلية وهي منكرة وهي من الجن. قال غير في الجن إنه السحر كما قال عمر، وغير الجن الشيء الذي لا خير فيه وهو الباطل، وغير الجن إنه الصنم المعبود من دون الله وغير غير ذلك. والحاصل أن الجن هو الشيء لا خير فيه، والشيء الباطل لا فائدة فيه ولا خير فيه، فالمعنى أنها من الشيء الذي لا خير فيه ففيه الشر. والمقصود من هذا الزجر على هذه الأشياء والنهي عنها، ولا يتأسى بالجاهلية فيها، فإن الجاهلية أخطأوا فيها وغلطوا، وليس لزجر الطير فائدة ولا في الخط فائدة ولا في الطير فائدة، كلها باطلة. فالطيور ليس عندها شيء، وإن زجروها وإن تيامنت أو تشاءمت، والخطوط لا فائدة فيها، وإنما يلبسها الناس باتباع الجن وأخذ بأقوال الجن والشياطين. والطيرة لا خير فيها ولا فائدة، وإن زعموا فيها فائدة فهي باطلة. ولأبي ذو النسائي ومن عباد الله المخلدون، يعني جزء المرفوع هو قوله الرسول إن العيافة إلى آخر. أما قول العيافة زجر الطير وخط بالأرض، هذا ليس عند النسائي وأبي داود، بل وإنما هو عند أحمد رحمه الله. وحديث ابن عباس يدل على أن تعلم النجوم بالتأهيل وزعم أنه يكون كذا ويحدث كذا، إذا نزل النجم إذا طلع النجم الفلاني أو هذا النجم الفلاني أو صارت منزلات فلانية، كلهم من أقوال المنجمين والمشعوذين الذي لا وجه له بل هو باطل. المقصود أن التعلق بالنجوم والزعم أن لها تأثيرا في الكون والحوادث في ملك فلان أو حياة فلان أو زوال ملك فلان أو ملك فلان بدأ فلان أو كل هذا باطل لا أقل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد مع ذلك. يقول ما زاد اقتباسه في النجوم زاد اقتباسه في السحر والشر. فالتعلق بالنجوم على انها تدل على كذا على الحوادث، هذا هو التنجيم المنكر، وياتي له ترجمه خاصه ان شاء الله. الابتداء بالحوادث الفلكيه على الحوادث الارضيه هذا هو التنجيم، هذا هو الباطل. اما الاستدلال بالنجوم وسيرها على منازل الناس وعلى قبله وعلى اوقات البذر والحرث، هذه ليس فيها شيء. قال علم التسيير ليس علم التأثير، ولكن علم التأثير. وهذا الصواب انه لا حرج فيه، ان يتأتى بالنجوم في طرق البلدان وفي جهة القبلة وفي الأوقات الصيف والربيع والشتاء ونحو ذلك، مثل ما قال جل وعلا: وعلامات بالنجم هم يهتدون. قال صلى الله عليه وسلم: جعل النجوم يهتدوا بها في غرس البدي والبحر. هذا يقال علم التأثير، علم سير الكواكب حتى يستدل بها على منازل الناس ومياههم قبلتهم أوقات زمان الصيف والشتاء وربيع وخريف وأشبه ذلك، هذه لا بأس بها ولا حرج فيها على الصحيح. وإنما المنكر علم التأثير باحتجاب النجوم والتعلق بها على أن يقع كذا يكون كذا، إذا طلعت الثريا صار كذا، مات فلان انتقل فلان إلى كذا، ما سقط ملك فلان، وإذا طلع نجم فلان صار كذا، وإن سمع النجم فلان صار كذا، هذا هو الذي أنكره العلماء وهو ضرب الحديث. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، وزاد في اقتباس السحر وعلم النجوم ما زاد في تعلمه النجوم وما يظن انه يؤثر على الناس. تقف على حديث وللنسائي وما بعده يكون ذكر
هذا.
هذا التشاؤم بالزمان، هذا من باب التشاؤم بالزمان، هذا غلط. هذا من عمل الجاهلية. وبعضهم يتشاءم بزواج، هذا غلط. يقول مالك رحمه الله ولي نسائي رحمه الله. النسائي هو أبو عبد الرحمن إمام كبير العلماء يقال النسائي أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي. النسائي بلد معروفة في الشرق على نسا نسبة إليها وهو إمام أئمة الحديث وصاحب السنة المعروف. يقول رحمه الله رحمه الله هنا ذكره المؤلف بسبة الوقت والحديث مرفوع رواه النسائي مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عقد عقلة ثم نفذ فيها فقد سحر ومن سحر فقد اشرك ومن تعلق شيء مكل اليه. اراد المؤلف بهذا بيان ما اشار اليه ما تقدم بين شيء من انواع السحر وان العقد والنفس من انواع السحر. من عقد عقلة ثم نفذ فيها يعني السحرة الذين يعقدون العقد وينفثون فيها بانفسهم الخبيثة وارواحهم الشريرة مع ما ينضم الى هذا من خدمتهم للشياطين وتعاونهم مع الشياطين فيقع بعض ما أرادوا بإذن الله عز وجل كما قال تعالى والله بوعد النبي محمد إلا بإذن الله. قد يقع ما أرادوا بإذن الله كوني قدر بإذن الله كوني قدر سبحانه وتعالى. قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحل. فالسحر يكون سحر إثمان قسم يكون بالعقد والنفس والأدوية التي تضر وهذا موجود وله وجود وقسم يكون بالتخييل والتلبيس والتجميل كما قال تعالى عن اصحاب فرعون يخيل بين المسلمين وانها تسعى وقال في اكبر وجاءوا مسحر عونا سموه شهرا عظيما لما فيه من التلبيس والتخييل والتجميل على الناس والتلبيس عليهم. ومن سحر فقد اشرك من سحر من تعاطى السحر فقد اشرك لانه يكون بعباده الشياطين وعباده الجن والتعلق عليهم ودعائهم والاستغاثه بهم والنزيلهم والتذحلهم فيقع الشرك في ذلك. ولهذا قال تعالى واتبعوا ما تزل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما انزل من اخر كتاب هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما كفرت فلا تكفر فدل على ان تعلم السجود يوجب كفرا نسال الله العافيه. فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين بمن احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له ذاك من خلق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبهم عند الاخر لو كانوا يعلمون. هذا كله يبين لنا قبح السحر وانه ضد الايمان وضد التقوى وان من اشتراه فقد هلك والاسلام عند الله من خلاق. ولهذا كتب عمر الى عماله في الشام ان يقتلوا كل ساحر وساحره لما فيه تعطيه مسلمين الفساد والشر على الناس. وثبت عن حفصه رضي الله عنه من قتل في السحره وهكذا جندب قتل الساحر المعروف. المقصود ان السحره شر كثير والغالب عليه ان السحره يكون باسط الشياطين وخدمه الجن ودعائهم من دون الله. اما ما كان السحره بدون ذلك من ادويه تضر الناس واشياء يحصل بها ضرر هذا غير ما يتعلق بالسحر المعروف. هذا يعاقب بما يستحق مما يتعاطى ما يضر الناس في افكارهم او في عقولهم. والحافظ ما يسمى سحرا حيث يحصل به التخييل والتدميع على الناس والتلبيس او تحديد المرأة الى زوجها او الزوج الى امرأته او صرف الناس عن حب الى بغض او بغض الى حب مثل ما يتعاطى من اعمال الشعوذة. هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه يجب ان يقتل اذا عرف ذلك. والحديث هذا وان كان فيه ضعف لانه الروايه الحسن عن ابي هريره قد ذكر جمع من العلم انه لا يسمى من ابي هريره فيكون فيه انقطاع. ومن روايه ايضا يحكي قال العباد انه ليس فيه ضعف لكنه له شواهد من حيث المعنى فبهذا ذكره المؤلف رحمه الله حسنه بن مفلح لشواهده. قال ومن تعلق شيء وكل اليه لا معنى ان من تعلق على الله كفاه الله ما اهمه ومن يتوكل فهو حسبه. ومن تعلق على السحر والتمائم والشعوذه الشياطين هذا هو حسبه وكله الله اليه نسال الله العافيه. فبهذا حسن التحذير والتوكل على الله وان غير يكفي من توكل عليه وعلى الله يتوكل ان كنتم مؤمنين اليس الله بكافي عبده ويتوكل فهو حسبه ان كان فيه. فالتوكل على الله لازم وفريضه. اما التوكل على العود التمائم والسحر والشياطين فهذا معناه الخزان والضلال والهلاك نسال الله العافيه. وحديث مسعود في قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا هنا بهم العرض نبيهم يخبرهم ما العرض هكذا ضربه المحدثون العرض من المزعين مصباح الرباط الساكن. والعرض معنى الكذب معنى السحر ومعنى النميمه قال في قاموس عرها كذب وسحر ونمى فيطلق العرض على النميمه على السحر
وعلى كذب. ولهذا ذكر والد هذا الحديث هنا لأن السحر يحصل به بهتان ويحصل به كذب ويحصل به تلبيس، ولهذا سمي عرضا لما يحصل به من الكذب والتلبيس على الناس والغش والخيانة والضرر. قال لما أقل جنة مئة مقالة بين الناس أن مئة سمى عرضا لأنها تضر الناس ويترتب عليها من الكذب والفرية وتحن القلوب ما يترتب، وهي قالة بين الناس، فهي سماها بهتان سماها سحرا لما فيها من الشر والفساد، كما أن السحر فيه شر وفساد. ولهذا قال يحيى بن أبي كثير كما روى عنه ابن عبد البر قال يخشب النمام وكذاب في الساعة أكثر من يخشب الساعة في السحر، يخشب الكذاب ويخشب النمام في الساعة الواحدة أكثر مما يخشبه السحر في السنة، فكذابون النمامون شرهم كثير وبلاؤهم عظيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. فهذا فيه الحذر من الكذب والنميمة وتعاطي أنواع السحر وأنها شر بين الناس وفساد بين الناس. فالحديث الثالث حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف ولهما ابن عمر مرفوعا إن من البيان السحر، إن من البيان يعني الفصاحة والبلاغة والسحر، فتشعر البليغ صاحب البيان قد يسحر الناس ببيانه في أسلوبه وفصاحته، فربما لبس عليهم الأمر وربما خشيت عليهم الحقائق وخدعه. فأصل الحديث قال الجمهور انه للبيان للمدح وانتنع على البيان اذا كان في الحق، قال اخرون بل هو للذم والعيب حكاه البر عن جماعه، ورجح الاول وقال انه للمدح اذا كان في الحق والهدى، فالبيان في نص الحق وبيانه والدعوه اليه مندوح، اما البيان في تلبيس الامور واخذ الامور بغير الحق فهذا مذموم. ومن هذا ما يروى عنه انه قال ان الله يغضب البليغ من الرجال الذي يتخلى بلسانه كما تخلى البقره بلسانها. فالمقصود انه اذا كان البيان في نص الحق كما جاء كتاب الله بامر البيان وهكذا جاء السنه هذا ممدوح وطيب، اما اذا جاء البيان للنبس والتخليف والخداع واخذ الحقوق بغير حق اخذ الامور بغير حقها فهو عن الذم والعيب. والحديث يحتمل من بيان السحر يحتمل هذا وهذا، ولكن حمله الجمهور على المدح اذا كان في حق فإنه يوضح الحقائق ويبين الأمور حتى لا يخفى هناك شيء على طالب الحق وعلى مريد الحق، كما جاء كتاب الله في ذلك وسنة الرسول بذلك في أوضح البيان في بيان الحقائق وإيضاح الأوامر والنواهي. ويكون بالذم ويكون للذم إذا أراد به إخفاء الحقيقة ونشر الباطل وتلبيس على الناس يكون مذموما. فالسحر هنا الذي هو البيان والإيضاح يذم في الباطل ويمدح في الحق. ويروى عن عمر بن عبد العزيز أن الإنسان خطب عنده وراه بليغة فقال عمر بن عبد العزيز هذا والله السحر الحلال يعني يوضح الحقائق ويبينها لكنه بأسلوب لا يخرج عن الطريقة المبتلعة في بيان الحق وإيضاحه وعدم التلبيس على الناس وعدم الخداع. نسأل الله للجميع السلامة والعافية.
صلى الله عليه وسلم.
ما نافيه او مصوره هنا
مصوره كيف الشاهد ويقتل حدنا او الكفر
يبغى الكفر على سبحان الله لان لا يتعاطى الا بالشرك
ولا يحتاج
وعباده الدين ولا يستحق هذا صحيح.
باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الصحابة ونحوهم، نحوهم يعني العرافين والرمالين والسحرة ونحوهم ممن يشابهه في دعوى علم الغيب. والكاهن هو الذي له رأي من الجن، كاهن خادم كاهن، والكاهن هو الذي له رأي يعني صاحب من الجن يقدرها بعض المغيبات، مثل اليوم صاحب الزار يقول عنده زار يعني عنده جن شيطان خبره بعض الغيوب يسمونه كائن، ويقول له رأي من الجن لأنه صاحب من الجن. حكمهم أنهم يجب القضاء عليهم وتعزيرهم ومنعهم من هذه تعطي هذه الأعمال. وأما الحكم في تكفيرهم فهو محل بحث يأتي. المقصود أن الصحابة ونحوهم أنهم لا يصدقون ولا يسألون، لأنهم يدعون علم الغيب أو يتخرصون ويدعون أشياء لا صحة لها، فمثلهم لا يسأل ولا يصدق. ولهذا ذكر المؤلف الحديث الدال على ذلك في الباب، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مات عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث رواه مسلم الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال المخرجون لهذا الحديث إنها حصة رضي الله عنها، وليس مسلم ليس فيه تصدقه، والمؤلف هنا قال تصدقه، فلعل المؤلف رحمه الله وهم في هذه الكلمة أو نقلها من نسخة في هذه الزيادة، أو نقله ممن نقل ذلك عن مسلم فزاد كلمة صدقه. والذي رأيناه في مسلم وتبعناه في رواية مسلم ليس فيها زيادة، إنما الرواية في مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فهذا يدل على أن السؤال مجرد، السؤال نفسه مجرد لا يجوز، لأن وسيلة التصديق، ولأن في سؤالهم إظهارا لشأنهم وتعظيما لقدرهم وإظهارا لأمرهم بين الناس وتقديرا لما يقومون به من جهود، فيسألهم الناس ويرجع إليهم الناس، وفي هجرهم وفي شرط عند سؤالهم تناس لهم وإذهال لهم ورفع شأن لهم وعدم رفع شأن لهم، فلا يجوز سؤالهم ولو لم يصدق، لأن سؤالهم وسيلة إلى التصديق، ولأنه وسيلة أيضا إلى أن يتصل بهم الناس ويعظم أمرهم الناس. ولهذا لما سئل رسول عليكم هان قال ليسوا بشيء، قال ليسوا بشيء، قال لا تأتوهم. ومن جس هذا، من جس النهي عن سؤالهم، لا يؤتون ولا يسألون احتقارا لهم وإعراضا عنهم وإماتة لشأنهم. وفي اللفظ الثاني: من أتى كائنا بأبي هريرة، من أتى كائنا فصدقه ويقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الثاني: من أتى عرافا أو كاهنا صدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه لا يجوز تصديقهم ولا سؤالهم، فلا يجوز سؤالهم لأنه وسيلة للتصديق، ولأنه فيه ولأن في شيئا من رفع شأنهم وإظهارا لأمرهم، ولا تصديقهم لأنهم يدعون الغيب أو يتخرصون. فالمتخرص لا يصدق، ومن دعي الغيب كاذب، ومن صدقه في علم الغيب كفر، لأن علم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. والكاهن ادعى في علم الغيب كفر أيضا، فإن كان يتخرف أو يظن وجب تعزيره وقضاء عليه حتى يمتنع من هذا الأمر القبيح المنكر. لكن ما يدعى علم الغيب من الكاهن أو الرمال أو غيرهم أو ادعاه من يأتيهم ويصدقهم كفر من أوسع على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال: قل لا يعلم من في السماء والغيب والأرض الغيب إلا الله. من صدقه فقد كذب هذه الآية وكذب قوله تعالى: وإنما تقول لا يعلمها إلا هو ولله غيب السماوات والارض لا الى غير ذلك. فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. والكفر والكهنه والرمالون والمنجمون والعرافون واشباههم ياتي بيانهم في كتاب البغوي رحمه الله، هم اناس يدعون ان الغيب باشياء، تاره من طريق الشياطين واشتراك السمع، وتاره من طريق التنجيم وصارت من طريق التخرف والشعوذة يخطون خطوط ويفعلون أشياء يشعوذون بها ولا حقيقة لها. فسؤالهم تصديقه كله منكر وكله لا يجوز. الواجب على المؤمن أن يحذر هؤلاء هذه الأصناف ويتباعد عن سؤالهم ومجيء إليهم أو تصديقهم بشيء. وأن يؤمن لأن الله سبحانه وتعالى يعلم المغيبات ليس عند هؤلاء شيء من ذلك. وهكذا حديث المسعود اللي رواه أبو يعلى عن مسعود بن زيد عن مسعود بن الوقوف، هذا الوقوف مثل المرفوع لأن المسعود لا يقول من جهة رأيه بل معناه أن ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لا تقل علاقة في جهة الرأي. فإذا قال مسعود ما أتى كائنا صدقه من يقول ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم معناه أنه ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يقال من جهة الرأي. وكذلك رواية عمران ليس منا من تكهن أو تكهله أو تطير أو تغيره أو سحر أو تحمله، ليس منا على وعيد يجب الحذر من هذه الأمور، لأن يعني ليس منا عبارة تدل على التحذير والترهيب، وليس من أهل الإسلام وليس من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم من يتعاطى هذه الأمور، وهذا وعيد شديد وفيه الحذر وظاهره تكفيره. المقصود أنه يجب الحذر، أما التكفير فيمكن من أدلة أخرى تدل على التفصيل. لكن يريد هذا الحديث أن التطير لنفس الإنسان أو لغيره والتكهن لنفس الإنسان أو لغيره والسهل لنفسه أو لغيره كله منكر كله لا يجوز. لهذا قال ليس منا من تطير أو تطير له، يعني تطير لنفسه أو تطير له غيره برضاء، أو تكهن لنفسه أو تكهن له غيره برضاء، أو سحر خذ نفسه أو سحر له، يعني تعوق السهل لأجله. ومن أتى كاهلا صدقوا من يقول فقد سبع رجل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مثل ما تقدم يفيد انه لا يجوز الانسان يفعله بنفسه ولا يرضى يفعله غيره من اجله. ما يرضى ان يطير لازم يتطير لي سفري مناسب ولا مناسب او زواج مناسب ولا مناسب، لا لا يجوز ان يطير له احد. وهكذا التكهن له او كان يتكهن بنفسه، يعني يسال جن او شياطين او يتعلم النجوم لعلم الغيب او ما اشبه ذلك. وتقدم لك علي بن عباس قل لنصر الملك ثبت شبهة من النجوم فقد شبهة من السجادة ما زال ذاتك فتطير وتكهن والسحر كله منكر وكله مما يجب الحذر منه. وأما التكفير فالتفصيل كما تقدم. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله
وصحبه. إذا الإنسان صلى الله
نعم
أقول إذا رفض الإنسان بأن يسافر قال القول وكان حقا فما يكون المسلم فيما يسمع
هذا؟ الإنسان قد يسلم قد يصيب الواقع لكن لا يتأخذ، لكن قد يقع مثل ما كان المتخرج مثلا قد يقول وصل فلان او جاء فلان ظن منه ما يصيب، او يقال جرى كذا وجرى كذا لان بلغ هناك وعدا ثم صار خبره صحيحا، هذا يصدق كذا لا يدل على
أخذ السحرا ملفوفا ومعمولا معقودا في البيت فأخرجت له وبدون طلب من الميخ
مش دمعا
لا
أعلم يعني كعب السحر فأخذ في عاشر
لا وتصور وتصلي
كذلك ولا 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 ولا
ولا
ولا ولا ولا ينبغي ولا 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 ولا
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم
قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول مالك رحمه الله: قال بغوي، بغوي صاحب التفسير المعروف سيد المعروف رحمه الله متوفى سنة 1500. يقول رحمه الله: العراف والذي يدعي معرفة الأمور المقدمات إذا أشياء ينظمها يستدل بها المسروق ومكان الضالة أو نحو ذلك يقال له عراف. قد يكون يعرفها بالآثار، بآثار الدابة ورأيها ونحو ذلك، وهذه تقع للناس، هذه الأمور قد تقع للناس لكن لا يكون من العرافين المذمومين، وإنما يذم إذا ادعى بها علم الغيب. أما إذا كان يستدل على المسروق ومكان الضالة بطرق حسية معروفة فليس من هذا الباب، لكن مراده الذي يدعي بهذه الأشياء علم الغيب الذي يسمى عرافا. وقيل هو الكاهن، فالكاهن يسمى عراف والعراف يسمى كاهن إذا كان يدعي علم الغيب. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيرات المستقبل، وقيل يخبر عن ما في الضمير مثل أراد كذا وأراد كذا مما يتلقاه عن رأيه من الجن وعن شياطينه. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم من يدعي ما هي الأمور الغائبة بهذه الطرق الخبيثة. هذه المقالات من البغوي ومن غير البغوي ومن الشيخ الإسلام ابن تيمية معناها أن العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين هم الذين ذمهم الشارع وعابهم وحذر من إتيانهم وسؤالهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقل له صلاة 40 يوما، وقال: من أتى عرافا أو كاهنا صدقه من يقول فقد كفر بنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كما تقدم قال: ليس منا من سحر أو سحالة أو صيغلة أو تكهنة أو تغنلة، كل هذا تقدم. فهم مراد بهؤلاء هم الذين يدعون أمور الغيب بهذه الطرقات التي يزعمونها، تارة من طريق التنجيم وانتقاء بعض النجوم وخروج هذا النجم وسقوط هذا النجم إلى غير ذلك، وتارة بأشياء أخرى تلقونها عن الشياطين، وتارة بالرمل يضربون في الرمل ويجعلون هناك حصى وأشياء ينظمونها في الأرض، وتارة بغير ذلك من الأمور. هؤلاء هم يسمون الكهنة ويسمون العرافين، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، لأنهم بهذه الطرق التي سلكوها يدعون علم الغيب ويزعمون أنهم يدركون أشياء من علم الغيب فيلبسون بها الناس ويأخذون أموالهم بها: هذا أصاب كذا وهذا أصاب كذا وهذا سوف يصيب كذا وهذا في العام الآتي يصيب كذا، كله رجم بالغيب وكذب. وقد يقع لهم شيء من الصدق لكنه نادر، لكن العامة وأشباه العامة يتعلقون بكلمة ويغيرون عن آلاف كلمات الباطل، كما في الحديث الصحيح المتقدم حديث أبي هريرة فيقال: قد صدق، قد قال لك يوم كذا كذا وكذا إن صدق، فيصدقونها واحدة ويجعلون بقية كلامه مثلها، يعني يجعلون صادقة في الجميع بسبب ميول الناس الباطل وتعلقهم بما يوافق أهواءهم. فلهذا يصدقون العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين وأشباههم. فالواجب على المسلم أن يحذر هؤلاء ولا يصدقهم، لا فيما يتعلق بالأمراض ولا فيما يتعلق بالحوادث ولا فيما يتعلق بالسرقات ولا فيما غير ذلك. من عليها بهذه الطرق يجب تجنبه، وأن لا يؤتى وأن لا يصدق وأن لا يسأل، لأن الرسول منع من هذا عليه الصلاة والسلام، ولأن تصديقهم يجب وقوع الناس في شر كثير ومفاسد عظيمة واعتقادا لقلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والشيطان قد يصدع في الساق السمع وقد يلقي إلى كاهن ونحوه فيصدق في واحدة سمعها من السماء بسراقه السمع، ولكن يجد معها ما لا يقوى من الكذب الكثير الذي يضر الناس ويغشهم ويسبب وقوعهم في معاصي كثيرة. فلا يجب المؤمن أن يصدق هؤلاء ولا أن يسألهم ولا أن يأتيهم، ولكن يعالج الأشياء التي أباحها الله أو من طريق الأطباء المعروفين بالعلاج المعروف، الأشياء المحسوسة من مأكول مشروب من مروق ودهان وغير ذلك. أما ما يتعلق بعلم الغيب هذا لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم ولا إتيانهم. وهكذا ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما قوله: يكتبون أبا جاد، يعني حروف أبجد، ألف باء تاء تاء جيم، يقال حروف أبجد حروف هجاء، يعني يكتبون الحروف ويضمون بعضها إلى بعض ويقول: يقع كذا ويقع كذا ويقع كذا، يقول: ما أرى له عند الله من خلق، يعني حظي ولا نصيب، لأنهم إذا فعلوا هذا وادعوا علم الغيب كفروا. فالذي يجمع الحروف
ويقول سوف يقع كذا سوف يقع كذا ويتعلم من هناك كذا او يتبع حصيات او وجع او غير ذلك يضم بعضها الى بعض او يجعلها حفر او خفوط يجعل هذه على المحل الفلاني المحل الفلاني هذه الزاويه الفلانيه ثم يقول هذا يدل على كذا ويقول هذا يقع كذا كل هذا من اعمالهم باطله كل هذا من دعواهم عن الغيب بالطرق الباطله فالواجب الحذر منهم وان لا يسالوا وان لا يسالوا نسأل الله السلامة والعافية.
نعم. أذكر مرة كان في مجلس كان يتكلم عن فضل المدينة. قام واحد قال أن المدينة إذا مات الإنسان فيها على الكفر أو الشرك فيه نياق سود تخرج من المدينة.
نعم.
فيه نياق سود.
نياق.
نعم. تخرج من المدينة وأن الإنسان إذا مات في ديرة الكفر في النياق بيرجع تأتي به إلى المدينة. ما أدري عن صحة هذا الكلام.
لا هذا ما هذا باطل باطل.
الشيخ بالنسبة للتعلم من الأشياء. تعلم
السحر ما يجوز تعلم السحر ولا
تعلم
طيب
الله
لا تعلمه لا تعلم الواجب لقد
صاحب
الواجب
من بعضهم
أن يقول أن
يجوز تعلمه حيث يفرق بين السحر
والمجوز لا لا بعض لا علم إنسان ولا لأن ما
يتعلم باب ما جاءت النشرة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه انتهى وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز
هذا جاء في النشرة هذا ما جاء في النشرة النشرة حل السحر المسحور نشر عنه إذا حل عنه ما أصابه عن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه الامام احمد وابو داود بسند جيد هذا الحديث يدل على انها منهي عنها وهي النشرة التي معروفة عند الجاهلية لان فيها ال للعهد الذهني يعني نشرة معهودة المعروفة عند اهل الجاهلية من الكفرة في حل السحر المسحور بسحر مثله فقال ان فيها انها من عمل الشيطان لأن الساحر يتقرب إلى الشياطين بما يحبون بعباداتهم ونزلهم وتسخيلهم ودعائهم والاستغاثة بهم والسجود لهم ونحو ذلك فيسعفون ببعض مطالبهم التي يطلب منهم من بيان بعض الأشياء التي تخفى عليه كعمل الساحر وما حصل من الساحر لهذا المسحور فلهذا قال يعني إنها من عمل الشيطان لأن الشيطان يدعو إلى كل شر ويدعو إلى كل فساد ويدعو إلى الشرك فالنشرة التي يتقرب بها الإنسان إلى الشياطين هي من عمل الشيطان ولما سئل أحمد عن هذا قال ابن مسعود يكره هذا كله يعني عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يكره هذا كله يعني يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان وهي التي يتقرب فيها للسحرة ويطلب من السحرة أن يحلوا ما فعلوا هذه التي من عمل الشيطان وينهى عنها بما فيها من طاعة الشياطين وخذلتهم والتقرب إليهم بأنواع العبادة وسئل ابن المسيب عن هذا فقال لا بأس به من يراد به الإصلاح أن سئل عن الرجل يؤخذ عن امرأته يحبس عن امرأته أو يصاب بالسحر فقال لا بأس به ما إنما ينهى أما لا ينفع أما ما ينفع فلا ينهى عنه عندما لهذا قال إنما يرد به الإصلاح فأما ما ينفع فلا ينهى عنه فكلام ابن المسيب محمول على الحل الذي لا بأس به هو الحل بالرقية والتعوذات والأشياء المباحة. هذا من باب الإصلاح، والإصلاح مأمور به والمنكر منهي عنه. فما ينفع لا ينهى عنه، ما لا ينفع ينهى عنه. إذا كان ما الذي ينفع لا بأس به ولا محذور به، فإنه يباح التيسير به والحل به من إضاعات وتحولات وأدوية مباحة. قال حسن: لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحله بالطرق الشيطانية إلا السحرة. أما حله بالطرق الإيمانية بالطرق الشرعية فهذا يحله أهل العلم البصائر وأهل الخبرة والتجارب، فيحلونه بأنواع من الأدوية والتعوذات والقراءة فيزول عن المسحور، كما حل الله شرع نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين. قال ابن القيم، قال العلامة ابن القيم رحمه الله وأبو عبد الله محمد بن الزكر ابن القيم الجوزية الإمام المشهور والعالم الكبير المتوفى سنة 51 و700 رحمه، يقول: النصرة عن حل السحر المسحور، النصرة معناها حل السحر على المسحور، يعني إزالة ما به من السحر. قال: وهي نوعان، أحدهما حل مسحر مثله هو الذي عمل الشيطان، وعلي سبحانه قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، هذا هو المنهي عنه، وهو ما يتقرب فيه إلى الشياطين من طريق السحرة بالعبادات بالنذور بالذبح بنحو ذلك، هذا هو المنكر وهذا هو المنهي عنه. النوع الثاني حل بغير ذلك، التعوذات والرقية والدعوات والذي هو مباح فهذا لا بأس له، ومن ذلك أن يقرأ عليه سورة الفاتحة وتكرر أو آية الكرسي، أو يقرأ عليه كلتاهما الفاتحة والكرسي، من ذلك أن يقرأ عليه آيات السحر التي في الأعراف وفي يونس وفي طه يقرأ عليه مع الناس، ومن ذلك قراءة قل يا أيها الكافرون قل الله ذو معوذتين، كل هذه من الرقى الشرعية التي ينفع الله بها المسحور والمحفوظ عن زوجته أيضا، كل هذه الرقى الشرعية استعملها العلماء ونفع الله بها المسحورين والمحبوسين عن زوجاتهم. ومن ذلك ما ذكره بعض العلماء عن كتب المتقدمين أنه يؤخذ سبع ورقات سجل أخضر وتدق ثم تجعل في الماء ثم تقرأ فيها آيات السحر المعروفة وقل يا أيها الكافرون قل والله أحد المعوذتان، ويقرأ فيها آية الكرسي، ثم يخرج منها المسحور أو المحبوس ما تيسر ثلاث حسوات، ثم يشرب في الباقي فيزول بإذن الله ما أصابه من السحر أو الحبس عن زوجته، وهذا كله مجرب فنفع الله به، وهو نصرة بغير ما يفعله الكفر، نصرة شرعية في القرآن والتعوذات والأدوية المباحة، وهكذا من وجد دواء جربه ونفع فمن هذا إذا كان ليس بمحذور شرعا ليس من نجاسة وليس فيه وسوسة جعل في الجن وليس فيه أشياء مما حرم الله، وهذا هو الحق والصواب وفق الله الجميع.
باب ما جاء في التطير، وهذا الباب لم يقرأ على سماحة الشيخ. باب ما جاء في التنجيل. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
هذا التنجيل من كتابه كتاب التوحيد، لما كان التنجيل شائعا لدى الناس وله من يتبعه ويبني عليه أشياء، ذكر هذا كتاب التوحيد تنبيه على بطلان التنجيل. والتنجيل مصدر نجم ينجم تنجيما، يعني حجر وحدث بما يعتقده في النجوم. والتنجيم هو الاستدلال بالأحوال الثلاثية على الحوادث الأرضية، سمى تنجيما، يعني النظر في النجوم واجتماعها اشتراقها وطلوعها وغروبها وتقاربها وتباعدها يتدلون به على أن يقع كذا في الأرض ويقع كذا ويقع كذا وهو باطل. وهو من دعوة علم الغيب الباطلة التي أبطلها الله في قوله سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وفي قوله سبحانه ولله غيب السماوات والأرض الآية. المقصود أنها تنزيل من دعوة علم الغيب وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الأحوال الأرضية. هذا هو المقصود المؤلف من هذا الباب لبيان التحذير منه. أما النظر في النجوم من باب التسيير من منازل القمر حتى تعلم الأوقات أوقات الصلوات وحتى تعلم القبلة وتعلم الطرقات هذا لا بأس به كما قال أحمد وإسحاق وإن كرهه قتادة وكرهه ابن عيينة ولم الخصيب. لكن الصواب جواز تعلم المنازل لمعرفة جهات القبلة في الأسفار والبلدان ولمعرفة أوقات الصلوات عند الغيب وعند الحاجة إلى ذلك هذه أمور لا بأس بها. ولأوقات أوقات الحراسة أوقات الفلاحة التي يحصل فيها الحلو كذا في وقت كذا وفي وقت كذا هذا لا بأس. قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث. قتادة هو بالدعامة بالكسر السدوسي من كبار التابعين التابعين المعروفين رواية عن جماعة من الصحابة وهو من الثقات المعروفين. كره قتادة تعلم منازل القبر. قال قتادة خلق الله النجوم لثلاث زينة للسماء من خلقها زينة للسماء مرجوما للشياطين وعلامات كذابها. ومن تأول فيها غير ذلك وزعم انها تدل على كذا او كذا من علم الغيب فقد اخطا واضاع نصيبه من الاخره وتكلف بلا علم له. قال الله جل وعلا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. قال تعالى وعلامات بالنجم هم يهتدون. قال سبحانه جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذا هو علم المنازل من التسيير هذه من فوائدها. واما الاستدلال بها على انه يولد كذا ويكون الملك كذا ويزول الملك كذا ويحدث كذا هذا كله لا اصل له بل هو باطل. ولهذا قال وكره قتاده المذكور تعلم المنازل من في القمر ولم يحرص من اين تفيه وهو سفيان بن عيينه المعروف الامام المشهور متوفى سنه 98 هذا قول لهما وهو ضعيف مرجوح عند اهل العلم. ورخص لسعر المنازل احمد واسحاق احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وذلك لا باس به كما تقدم. من منازل خير منازل القمر والشمس يعرف بها الاوقات اوقات الصلوات وجهات القبله وجهات المياه وطرق البلاد وما اشبه ذلك كما قال الله جل وعلا وهو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها جنوب البر والبحر. وعن ابي موسى والاشعري عبد الله بن قيس الاشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل اليماني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا تكون الجنه نجوم الخمر هذا وعيد شديد ما من باب الوعيد لان ادمان الخمر من كبائر الذنوب وصاحبه تحت المشيئة إذا مات على ذلك. أما إن تاب فالتائب ولكن منذ الخمر إذا لم يستحلها هو عاصي فإن استحلها فهو كافر نعوذ بالله. وقاطع الرحم كذلك قطيعة الرحم من الذنوب العظيمة والكبائر كما قال صلى الله عليه وسلم هو الجنة قاطع الرحم. هذه قطيعة الرحم من أكبر الكبائر وكذلك إدمان الخمر من أكبر الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. يقول صلى الله عليه وسلم إن حق على الله لمن مات وشرب الخمر أن يسقيه من ذلك الخبائث. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار هذا من باب الوعيد. وقد يدخل الجنة من أول وهو عفاء وقد يعذبون في النار بقطيعة الرحم وإدمان الخمر ثم يكون له نهاية إذا ماتوا على التوحيد والإسلام يخرجون من النار إلى الجنة كسائر العصاة لقوله تعالى ويغرب ما دون ذلك في ميزة. أما يصدق بالسحر هذا هو الذي يدخل الكفر يصدق بأن السحر حق وأنه يغير كذا ويغير كذا وكذا وأن صاحبه على حق وأن المصيب أو أن صاحبه يعلم الغيب هذا يكون كفرا ويكون صاحبه ضالا وكافرا. أما إذا صدق بأنه موجود وأن له تأثير ولكنه حرام ومنكر هذا لا حرج عليه. السحر موجود وقد أخبر الله عن وجوده سبحانه وتعالى قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم فقال لقد علموا ان يشتروا ما لهم بالاخره من الخلائق. فالسحر موجود ولكنه من يتالم خدمه الشياطين وعبادتهم من دون الله فالذي يصدق به ويرى انه صواب وانه دين وانه جاهل ولو كان فيه الشرك اكبر وعباده الشياطين هذا يكون كافرا فلهذا توعد بعد دخول الجنه. اما من اعتقد ان وجوده وانه موجود لكنه منكر يجب محاربته يجب القضاء عليه ومحاربة أهله وقتلهم هذا هو الحق لأن السحارة يجب قتلهم ولا يستتابون إذا كافهم في الأرض كما تقدر في باب أجاب السحر. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا وعيد إذا أطلق هو في الكفر هذا في الكفر إذا أطلق. وأما العصاة تحت الشياش
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم.
باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء طلب السقيا طلب المطر يعني طلب الغي. والاستسقاء شرعه الله عز وجل بطلبه سبحانه والضراعة إليه والاستعانة به أن يغيث العباد عند وجود الجد وقعد بدلا مما عليه أهل السوق من الاستسقاء بالنجوم وطلبها والضراعة إليها والميل إليها والتعلق بها. شرع الله للعباد أن يدعو ربهم عند وجود القحط ويسألوه الغيث والمطر حتى يزيل ما بهم من جد وحاجة. وشرع لذلك الصلاة مستقلة وشرع للاستسقاء بدون صلاة وبعد أوه الخطب خطب الجمعة وغيرها كله براعه الله كله دعوة إليه سبحانه وتعالى وتوجه إليه بخالف الدعاء حتى يغيثهم. أما الكفار كانوا يستسقون بأنواع وهي النجوم وهي 28 نوعا ينزلها القمر والشمس في مدارهما العرى في السار والشمس في السنة يقالها أنواع ويقالها النجوم. وكان من الأنشدة في الجاهلية الاستسقاء بها والاستغاثة بها ولم يفتهم ضلالهم وجهلهم. قال تعالى فلا أقسم بواقع النجوم إلى آخره قال وتجعلوا أنكم تكذبون. أخبر سبحانه أنهم جعلوا حظهم ونصيبهم تكذيبهم بما أخبر الله به وأنه ينزل المطر وأنه مغيث وأنه من الجد التصرف فجعلوا يسألون النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بها بزعمهم أنها واسطة وأنها تفعل ذلك بإذن الله. فكذبهم الله بين سبحانه وتعالى أنه يسعي ويغيث وليس عند هذه النجوم شيء من هذا. فوجب على أهل الإيمان تنخذ بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وتمسك به واطلاع معالي هذه الجاهلية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أربع في أمتي أي أبي مالك الأشعري قال أربع في أمتي من الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فقال النائحة إذا لم تتق على موتها تقام يوم القيامة يعني من قبرها وعليها سربال من قطران سربال ثوب لباس وضيع من جرف عقوبة لها عند قيامها من القبر غير عقوبة النار صلى الله عليه وسلم. هذا يبين لنا أن هذه هو جاهلية وأن غالب على الأمة عدم تركها وأن يوجد فيها هذا الشيء. أربع في أمتي من أهل الجاهلية يقولون إن لا يزال الناس من يتعاطاها وتأسى الكفر الرخو بالأحساب أنا ولا بفلان ولا كذا ولا كذا يحتج به على صاحبه أو على ما يدعيه من الأمور يتعظم بها ويظهر بها على الناس. والأحساب ما يكون من الآداء من مآثر من شجاعة أو جود وكرم أو ما أشبه ذلك من التي تعد كرامة للرجل فيظهر بها أولاده للترفع على الناس والتعظم بين الناس. وهذا من سنة الجاهلية. فإن رفعة الإنسان بعمله واجتهاده وما يتعاطاه من خير هذا هو الذي عند الله وعند المؤمنين. اما عمل اباء فلهم وعمل اجداده لهم ليس له. والطعن في الانساب كذلك هذا من سنتهم يتنقصون الانساب فلان في الكيف وفلان في الكيف فلان نجار فلان حداد على كل التنقص والعيب لا على سبيل الخبر. اما الاخبار فلا باس حداد نجار كراز حراس لا في ذلك من باب الاخبار. لكن الذي يذم التحدث عنه من باب التنقص من باب العين من باب الاحتقار هذا هو المذموم الذي كانت تتعاطاه الجاهليه. الثالث هذا الاستسقاء بالنجوم هم يستسقون بالنجوم من اجل كذا سقينا من اجل كذا او بنوع كذا او يسالونها مباشره هذا من سنه الجاهليه. ومن سنتهم الامر الرابع النياحه لما تميزهم صاروا يصحون ويصحون الثياب وينتهون الشعور ويحمل التراب على الرؤوس هذا من سنه الجاهليه وكل هذه باقه في بعض المسلمين ورثوها عن الجاهليه فيجب على المسلم ان يتجرد منها ويتخلص منها والا تبقى في هذه السنه الجاهليه وان بقيت في بعض الناس لكن ينبغي للمؤمن ان يحاربها وان يبتعد عنها وان ينكرها على من فعلها لانها سنه جاهليه وقال عليه الصلاه والسلام ليس منا من ضرب الحدود او شق الجنوب او دعا بدعوى جاهليه وقال عليه الصلاه والسلام انا بريء من الصالقه والحالقه والشعقه الصالقه التي ترفع صوتها عند المصيبه والحالقه التي تحلق شعرها والشعقه التي تشق ثوبها عند المصيبه كل هذا من سنه الجاهليه المتخلف منه والحذر منه ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكدا للتحذير النائحه عبر المراه لان غالبا ينفعل النساء الغالب من هذا النوع ينفعل النساء وقد يفعله الرجال لكن الغالب ان من يتعاطى هذه الامور هو من النوع ونكف الشعار وشق الثياب الغالب عليه انه من عمل النساء وهو محرم على الجميع وقال النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سبالا من قطران لانه هو اشد في اشتعال النار نعوذ بالله والأذى يكون من القطران وزرع من جرب يكون فيه الأذى والحكة والشر على من لبس هذا الدرع والحاصل من هذا أنه بيان لسوء عاقبتها وسوء انقلبها وسوء انتشارها من قبلها لحظة الله في هذا العمل السيء إلا أن تتوب فمن تاب تاب الله عليه من تاب من الذنوب من الشرك أو المعاصي تاب الله عليه ولهذا قال إذا لم تتوب على موتها فالتوبة تكون قبل الموت فمن تاب قبل الموت توبة صادقة من شرك أو معصية نهاها الله عنه إذا ندم على الماضي وعقل عن المعصية وعزم أن يعود فيها تعظيما لله ورغبة فيما عنده تاب الله عليه من سائر الذنوب فضلا منه وإحسانه سبحانه وتعالى.
في بعض الناس يا شيخ إذا كان الإنسان مثلا ما من حسب نسبه ولو أن البنت تحفظ القرآن ما يتزوجها
هذه أمور عادية بين الناس إذا كان مقبع الاحتقار وقد يأبى عليه قومه وجماعته قد يعيفونه وقد يؤذونه لا بأس لأن العرب والعجم والموالي قد يأخذ بعضهم من بعض وقد لا يأخذ بعضهم من بعض فالأمر هذا واسع هو جائز إذا كان من الموالي أو من يسمى بني خضير أو من العجم فلا بأس إذا تزوج منهم أو طهر أو عاشرهم أو اتخذهم أصدقاء لإيمانهم وتقواهم هذا هو الحق لأن الدين من الله يسوي بين العجم والمولى والعربي والقرشي والهاشمي والقحطاني هذا هو الحق الإخوة الإيمانية لكن لو ترك الهاشمي نكاح مولى ولات او عجميه خوفا من اذى قومه او لاسباب اخرى لا باس لا الاحتقار نعم
الموضوع الذبح بعض القرى يذبحون في رؤوس الجبال للجن من اجل المطر
هذا غير الشرك هذا غير الشرك الاكبر مثل الجن او للاصنام او للاشجار والاحجار او لميت فلان هذا هو دين الجاهليه
ذبح الجهم المطر
ولو ابتلاء امتحان قد يكون ابتلاء امتحان هذا من ما يبتلى به الناس نسال الله
ربنا وين واحد سمنع وانس يذبح لهم الجهه ولو يرجع يعالج
هذا في شيء يعبدون ايها الاشياء الرادوة
نعم
يعبدون اهل البيت نسال الله
ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون.
هذا الحديث الصحيح عن زيد بن خالد الجهني في باب ما جاء في الاستسقاء في الأنواع تقدم حديث أبي مالك الأشعري وأن من سنة الجاهلية وأخلاقهم الاستسقاء في الأنواع في النجوم قوله وطنا بنا وكذا لقد صدقنا وكذا، وأن الرسول أنكر ذلك وبين بطلانه، وأن الله جل وعلا هو الذي يسقي العباد وينزل المطر ويغيث العباد سبحانه وتعالى. الأنواع فالأنواع ليس لها تضره بذلك، وإنما خلقها الله زينة للسماء ورجولا للشياطين وعلامات اهتدى بها في البر والبحر. وهذا حديث أبي موسى يبين هذا المعنى. حديث أبي خالد الجهني رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة على إثر السماء من الليل أو الصبح على إثر السماء على إثر مطر، سمي المطر من السماء لأنه ينزل بجهة العلو من هذه السماء. فلما انصرف من الصلاة أقبل على الناس، كانت هذه عادة صلى الله عليه وسلم انصرف إلى الناس يقول أول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه ويقابلهم عليه الصلاة والسلام ويكمل الأذكار الشرعية التي بعد الصلاة. فلما انصرف إليهم وأعطاهم وجهه قال أتدرون ماذا قال ربكم ليوعظه ويذكره؟ قال في ذلك أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. هذه عادة الصحابة يسولوا عما لم يعلموا يقول الله ورسوله، هذا هو الواجب على كل إنسان لا يعلم يقول أن يقول الله أعلم أو يقول لا أدري. وفي حياة النبي صلى يقول الله ورسوله أعلم لأنه يسير وحي من السماء، فهذا يقول الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته فيقال الله أعلم، لأنه صلى الله عليه بعد وفاته لا يدري ماذا يحدث، انقطع الوحي ولا يدري ماذا يحدث في الناس. ولهذا يقال يوم القيامة حين يؤخذ بعض الناس عن خيره عليه الصلاة والسلام فيقول أصحابي أصحابي، ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مصدقين على قدم منذ فرقتهم. قال فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليه سعيدا ما دمت فيه، فلما توفتني كنت أنت الرفيق عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهو لا يدري ماذا يقع بعده من الناس إلا ما رضوا عليه كصلاتنا عليه عليه الصلاة والسلام، فإنه قال صلوا علي فإن صلاتنا دون حيث قلتم عليه الصلاة والسلام. فيقول الإنسان إذا سئل ما لا يعلم بعد وفاة الذي يستقبل الله أعلم أو لا أدري. وهذا من العلم، هذا من الأدب أن يقول لا أدري لما لا يعلم ولا يتكلم ولا يقول بغير علم. ولهذا قال بعض السلف نصف العلم لا أدري، لأن العلم شيئا شيء تعرفه شيء لا تعرفه، فالعلم نصف العلم. فقال الله ورسوله أعلم قال إن الرب عز وجل أصبح من عبادي منهم بقعد في هذه الليلة التي فيها المطر، أصبح منهم كافر ومنهم مؤمن. فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بتوحيد المؤمن بالله، لأنه موسى الأمطار وموسى العباد سبحانه وتعالى، وهو من فضله عز وجل ورحمته حيث أغاثه وفضل عليه، هذا من فضله سبحانه وتعالى. وأما من قال مطلنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بتوحيد، هذا يبين لنا أنه لا يجوز أن يقال مطلنا بنوء كذا وأنه من أنواع الكفر، ولا يقال صدقنا وكذا عند المطر صدقنا وكذا، ولا سقينا بنجد كذا ولا بنوء كذا، ولكن قال مطلنا بفضل الله ورحمته اللهم صلينا النافع كما بينه النبي عليه الصلاه والسلام. وقوله مطلنا بنوء كذا ان اراد بذلك ان النوء الذي احدث المطر او المصرف الكون ان يكون اكبر عبد الله، وان قال مطلنا بنوء كذا وكان منه انه سبب هذا ايضا من انواع الكفر، وان كان كفر الاصغر لاطلاق الحديث عليه مطلنا بنوء كذا يعني بسبب نوء كذا، فليس له تكبر بل هو كله بل كله من الله عز وجل، والكوكب لا يحدث ولا ينزل مطرا وليس بسبب، وانما هو ظرف من الظروف تقع فيه الحوادث كما تقع في الايام والليالي، هو ظرف وليس بمحدث ولا بمسبب. ولهذا انكر الرب عز وجل على من قال ذلك، فلا يجوز ان يربط انها بنوء كذا ولا اراد انه ظرف، لا يعد بهذا التعديل. اما اذا قال بطلنا في وقت كذا، بطلنا في الصيف، بطلنا في الشتاء، بطلنا في زمن الربيع، وطلع في وقت الثريا وفي وقت كذا، لا ذاك الباب الإخبار عن الوقت. أما بنوء كذا فلا يجوز لإطلاق النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل. وهكذا قول لقد صدق له كذا فمن هذا الباب حديث عباس فلا يجوز، ولكن يقول بطن هذا بفضل الله ورحمته. ثم أنزل الله فيها قوله تعالى فلا أقسم بواقع النجوم، إلى قوله هل بها أنتم مريدون وتجعل رزقكم أنكم تكذبون، وتجعل حظكم من نعم الله وفضله أنكم تكذبون بذلك في قولكم وطلنا بنوء كذا أو صدقنا نوء كذا. الواجب هو اعتراف بنعمة الله لله وأنه من فضله سبحانه وتعالى ومن إحسانه إلى عباده، وأنه يجب الحذر من أعمال الجاهلية وأخلاق الجاهلية وألفاظ الجاهلية كمطلنا بنوء كذا أو لقد صدقنا نوء كذا أو لقد صدق الحاسب الفلاني أو ما أشبه هذا مما يوهم أن هذه النجوم أن لها تصرفا أو تسببا في هذا الغيب، بل هو من قبل لا يراها جل وعلا وليس لها تسبب، وإنما هي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها ليس لها تعلق بالأمطار ولا بالحوادث. والتسجيل الذي يعلق الحوادث بالنجوم هو المنكر، والذي أنكره العلماء وبينوا أنه كفر وضلال وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على حوادث الأرض، هذا هو المنكر. أما إذا قال مطلنا بفضل كذا فهذا هو الحق، أو قال مطلنا في وقت كذا في الربيع في وقت الصيف في رجب في جعدان في وقت الأجل الفلان في وقت كان ثم قال ذلك في وقت كذا وكذا في الوجود في نوع الصغية في نوع كذا لا في نوع كذا، فإنما يكون أي وقت يعرف وينبط، هذا لا دخل له في ذلك ولا يهم. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم.
هذا من خطف يوم
بعض الناس
إذا غاب النجم عن الإثار قالوا هذا شر، بعضهم يتشاءم من سحر فطر، بعضهم
جاء من أعمال الجاهلية.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.